بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون في الحلقة 21 من برنامج أحاديث في الصيام، والذي يبث عبر إذاعة النهج الواضح، والتي بعنوان شيء من أحكام التراويح والعشر الأواخر. فأقول مستعينا بالله تعالى: المشروع للمسلم الحريص على الخير المقبل عليه استغلال العشر الأواخر في الزيادة من الطاعات والنوافل والقربات. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئذره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. قال النووي في هذا الحديث أنه يستحب أن يزاد من العبادات في العشر الأواخر من رمضان، واستحباب إحياء لياليه بالعبادات، انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، فإن فيها ليلة القدر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في تلك الليالي ما لا يجتهد في غيرها من الليالي، انتهى. أيها المستمعون الكرام، إن صلاة التراويح فيها أجر كبير. قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن عمرو الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الصلوات الخمس، وصمت الشهر، وقمت رمضان، وآتيت الزكاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء. والسنة الثابتة في صلاة التراويح جاءت بإحدى عشرة ركعة. فعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وللمسلم أن يصلي أقل من 11 ركعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق، فمن شاء فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة. ومن صلى التراويح فأوتر فليس له الوتر في صلاة التهجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتراني في ليلة. فمن صلى التراويح فلا يوتر، أو يصلي ركعة لتصبح شفعا ثم يوتر في التهجد. وصلاة التهجد هي صلاة التراويح، إلا أنها أخرت إلى وقت السكون وهجدة الناس. ومن صلى التراويح فليحرص على صلاتها مع الإمام حتى ينصرف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. وعلى أئمة المساجد أن لا يطيلوا الصلاة بالناس حتى يشق عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم للناس فليخفف الصلاة، فإن فيهم الصغيرة والكبيرة، وفيهم الضعيفة والمريضة وذا الحاجة، وإذا قام وحده فليطل صلاته ما شاء. وعلى أئمة المساجد في صلاة التراويح أن لا يسرع في الصلاة والقراءة والركوع والسجود، بل يكون بتؤدة وسكينة وخشوع، لأن الإطمئنان ركن من أركان الصلاة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: المشروع للأئمة في التراويح وفي صلاة الفرائض الطمأنينة والترتيل في القراءة والخشوع في الركوع والسجود، والاعتدال الكامل بعد الركوع وبين السجدتين في جميع الصلوات فرضها ونفلها، والطمأنينة فرض لا بد منه، من أخل بها بطلت صلاته، لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يصلي ولم يطمئن في صلاته، فأمره أن يعيد الصلاة، وأرشده إلى وجوب الطمأنينة في ركوعه وسجوده واعتداله بعد الركوع وبين السجدتين. والمشروع للأئمة أن يرتلوا القراءة ويتخشعوا فيها حتى يستفيدوا ويستفيد المصلون خلفهم من قراءتهم، وحتى يحركوا القلوب فتخشع لربها وتنيب إليه، انتهى كلامه رحمه الله. وينبغي للإمام أن لا يطيل في دعاء القنوت حتى لا تحصل المشقة والضرر والحرج على المصلين، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمراعاة حال المصلين، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. فهذا الحديث صريح في الدلالة على التخفيف بالناس في الفريضة، فما بالك بالنافلة. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: يكره إطالة القنوت، انتهى. وليصلي المسلم في المسجد القريب من بيته ولا يتتبع الأصوات، لأنه يؤدي إلى أمور غير محمودة. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: ينبغي لجماعة كل مسجد أن يعمروا مسجدهم بطاعة الله والصلاة فيه، ولا ينبغي التنقل بين المساجد وإضاعة الوقت في التذوق لأصوات الأئمة لا سيما النساء، فإن في تجوالها وذهابها بعيدا عن بيوتها مخاطرة شديدة، لأنه مطلوب من المرأة أن تصلي في بيتها، وإن أرادت الخروج للمسجد فإنها تخرج لأقرب مسجد تقليلا للخطر. وهذه الظاهرة من تجمهر الناس في بعض المساجد هي ظاهرة غير مرغوب فيها، لأن فيها تعطيلا للمساجد الأخرى، وهي مدعاة للرياء، وفيها تكلفات غير مشروعة ومبالغات، انتهى كلامه حفظه الله تعالى. أيها الإخوة المستمعون، وإلى هنا أصل معكم إلى نهاية هذه الحلقة، فإلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون في الحلقة 21 من برنامج أحاديث في الصيام، والذي يبث عبر إذاعة النهج الواضح، والتي بعنوان شيء من أحكام التراويح والعشر الأواخر. فأقول مستعينا بالله تعالى: المشروع للمسلم الحريص على الخير المقبل عليه استغلال العشر الأواخر في الزيادة من الطاعات والنوافل والقربات. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. قال النووي في هذا الحديث أنه يستحب أن يزاد من العبادات في العشر الأواخر من رمضان، واستحباب إحياء لياليه بالعبادات، انتهى. وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، فإن فيها ليلة القدر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في تلك الليالي ما لا يجتهد في غيرها من الليالي، انتهى. أيها المستمعون الكرام، إن صلاة التراويح فيها أجر كبير. قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن عمرو الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الصلوات الخمس، وصمت الشهر، وقمت رمضان، وآتيت الزكاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء. والسنة الثابتة في صلاة التراويح جاءت بإحدى عشرة ركعة. فعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة. وللمسلم أن يصلي أقل من إحدى عشرة ركعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق، فمن شاء فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة. ومن صلى التراويح فأوتر فليس له الوتر في صلاة التهجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. فمن صلى التراويح فلا يوتر، أو يصلي ركعة لتصبح شفعا ثم يوتر في التهجد. وصلاة التهجد هي صلاة التراويح، إلا أنها أخرت إلى وقت السكون وهجدة الناس. ومن صلى التراويح فليحرص على صلاتها مع الإمام حتى ينصرف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. وعلى أئمة المساجد أن لا يطيلوا الصلاة بالناس حتى يشق عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم للناس فليخفف الصلاة، فإن فيهم الصغيرة والكبيرة وفيهم الضعيفة والمريضة وذا الحاجة، وإذا قام وحده فليطل صلاته ما شاء. وعلى أئمة المساجد في صلاة التراويح أن لا يسرع في الصلاة والقراءة والركوع والسجود، بل يكون بتؤدة وسكينة وخشوع، لأن الإطمئنان ركن من أركان الصلاة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: المشروع للأئمة في التراويح وفي صلاة الفرائض الطمأنينة والترتيل في القراءة والخشوع في الركوع والسجود والاعتدال الكامل بعد الركوع وبين السجدتين في جميع الصلوات فرضها ونفلها، والطمأنينة فرض لا بد منه، من أخل بها بطلت صلاته، لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يصلي ولم يطمئن في صلاته فأمره أن يعيد الصلاة، وأرشده إلى وجوب الطمأنينة في ركوعه وسجوده واعتداله بعد الركوع وبين السجدتين. والمشروع للأئمة أن يرتلوا القراءة ويتخشعوا فيها حتى يستفيدوا ويستفيد المصلون خلفهم من قراءتهم، وحتى يحركوا القلوب فتخشع لربها وتنيب إليه. انتهى كلامه رحمه الله. وينبغي للإمام أن لا يطيل في دعاء القنوت حتى لا تحصل المشقة والضرر والحرج على المصلين، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمراعاة حال المصلين، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. فهذا الحديث صريح في الدلالة على التخفيف بالناس في الفريضة، فما بالك بالنافلة. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: يكره إطالة القنوت. انتهى. وليصلي المسلم في المسجد القريب من بيته ولا يتتبع الأصوات، لأنه يؤدي إلى أمور غير محمودة. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: ينبغي لجماعة كل مسجد أن يعمروا مسجدهم بطاعة الله والصلاة فيه، ولا ينبغي التنقل بين المساجد وإضاعة الوقت في التذوق لأصوات الأئمة، لا سيما النساء، فإن في تجوالها وذهابها بعيدا عن بيوتها مخاطرة شديدة، لأنه مطلوب من المرأة أن تصلي في بيتها، وإن أرادت الخروج للمسجد فإنها تخرج لأقرب مسجد تقليلا للخطر. وهذه الظاهرة من تجمهر الناس في بعض المساجد هي ظاهرة غير مرغوب فيها، لأن فيها تعطيلا للمساجد الأخرى، وهي مدعاة للرياء، وفيها تكلفات غير مشروعة ومبالغات. انتهى كلامه حفظه الله تعالى. أيها الإخوة المستمعون، وإلى هنا أصل معكم إلى نهاية هذه الحلقة، فإلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.